أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين صاحب العصر والزمان، صلوات الله وسلامه عليه. طبعا في البداية ولكي نقف على كل جوانب هذا الموضوع، لابد أن نشير إلى قضية مهمة، وهي أنه ما من عقيدة دينية وما من فكرة إنسانية إلا وفيها جوانب، هذه الجوانب فيها القابلية على الاختراق والنفوذ من خلالها، مهما كانت تلك العقائد من الكمال، من الإتمام، من الوضوح، من الاستبانة، من قوة الدليل والمضمون، لكن تبقى فيها جوانب، هذه الجوانب فيها قابلية للنفوذ من خلالها،
لا أريد سماوية أو وضعية.
كل العقائد، الإنسان إذا أراد أن يستغل شيء لا يقف في قباله شيء أبدا، كل شيء يستطيع أن يستغله لأغراضه الخاصة. خذ على سبيل المثال قضية التوحيد. قضية التوحيد مع أنها قضية وجدانية وقضية راسخة في النفس الإنسانية وقضية تعتبر أهم فصل من فصول العقائد الدينية، لكن كم استغلت هذه العقيدة لنهب الأموال، لسفك الدماء، لقتل النفوس، لهتك الأعراض. هذه القضية استغلت استغلال بشع على طول خط التاريخ، ولعله نحن عاصرنا في الزمن الحالي كيف أن الحركات السلفية الجهادية حينما عاثت في الأرض فسادا وفجرت وقتلت وذبحت وأحرقت بدعوى الحفاظ على التوحيد. الحركات السلفية الجهادية لو تأتي وتسألهم ما هو السبب أو ما هو الدافع الذي يدفعكم تجاه هذا القتل الذريع الذي تمارسونه في المجتمعات الإنسانية، لماذا تفجرون الطائرات، لماذا تضعون العبوات الناسفة في الأسواق، لماذا تقتلون هؤلاء الأبرياء، سيتعذرون ويبررون كل هذه الأعمال بأنه لأجل الدفاع عن التوحيد. ولذلك الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، دكتور علي جمعة من الشخصيات العلمية الأزهرية المعروفة، هذا يعتبر هو مفتي الديار المصرية. علي جمعة عنده كلمة لطيفة يقول بأنه أساسا قيام الحركات السلفية الجهادية بحمل عقيدة تكفير من يتوسل بالأموات أو يتبرك بالأضرحة المقدسة، هذا الرجل هو سني ما محسوب على الشيعة ولا على التشيع، يحلل هذه القضية يقول سبب حمل الحركات السلفية الجهادية لهذه العقيدة، عقيدة تكفير من يؤمن بالتوسل بالأولياء الصالحين أو التبرك بالأولياء الصالحين، دكتور علي جمعة يقول سبب حمل هذه العقيدة سبب سياسي، مو قضية لا لها علاقة بالتوحيد ولا لها علاقة بالعقائد ولا لها علاقة بالإسلام. يقول السبب الرئيس الذي دفع هذه الحركات أو الحركة السلفية الوهابية بالتحديد إلى حمل هذه الفكرة، لأن تعرف أن علماء المسلمين من صدر الإسلام إلى ما قبل حركة محمد بن عبد الوهاب، المسلمون جميعا بسنتهم وشيعتهم كانوا يزورون الأضرحة، يتبركون بالأولياء الصالحين، وما عندهم كل ممانعة تجاه هذه القضايا إلى أن جاءت هذه الحركة. علي جمعة يقول سبب حمل هذه الفكرة، سبب رفع هذا الشعار التوحيدي، يقول سببه سياسي وليست القضية قضية عقائدية، باعتبار أنه في زمن بدايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، تعرف الأمة الإسلامية كانت خاضعة للخلافة العثمانية، خلافة الأتراك، والخلافة العثمانية في منظومة الفقه السلطاني عند علماء السنة تعتبر خلافة شرعية لا يجوز الخروج عليها بأي حال من الأحوال، باعتبار الأخوة السنة هكذا يعتقدون، يعتقدون أن الخليفة لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال، وكل من خرج على إمام زمانه وعلى الخليفة الموجود في زمانه فهو باغ يجب مقاتلته،
الخليفة بر أو فاجر هكذا،
بر أو فاجر هكذا. فهذه منسجمة مع الفكر السلطاني لعلماء السنة. زين، الحركة الجهادية السلفية الوهابية أرادت أن تتملص من الخلافة العثمانية، كيف يمكن لها أن تتملص من الخلافة العثمانية؟ هي يجب عليها أن تطيع هذه الخلافة وفق الفقه الذي تؤمن به، وهذه تريد أن تتحالف مع الاستعمار البريطاني وتريد أن تكون خارجة ضد الخلافة العثمانية. الدكتور علي جمعة عنده إشارة إلى هذه النقطة بالتحديد، يقول ماذا فعلت الحركة السلفية آنذاك أو الفرقة الوهابية؟ قالت نحن مو فقط لا يجب علينا أن نطيع هذه الخلافة العثمانية، بل يجب علينا أن نحاربها، أن نقاتلها. بدعوى ماذا؟ شنو المبرر؟ قالوا لأن الخلافة العثمانية أساسا خلافة تؤمن بالتبرك بالأولياء والتوسل بالأموات، والذي يتوسل بالأموات ويتبرك بالأضرحة المقدسة هذا خارج من التوحيد. فقبل أن يقوموا بعملية الخروج عليهم قاموا بتكفيرهم وبدعوى أننا جئنا لنحافظ على التوحيد. بسبب هذه الحركة أو بسبب رفع هذا الشعار حدثت المذابح والمقاتل التي لا عد ولا حصر لها، وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا الشعارات التي حملتها الحركة السلفية في بدايات القرن العشرين ما زال المسلمون يدفعون ضريبتها. كم من الأضرحة المقدسة تم تفجيرها، كم من الزوار إلى الإمام الحسين أو إلى النجف تم قتلهم بدعوى أن هؤلاء مشركون. فتجد أن المبررات ومحاولة استغلال قضية التوحيد لأغراض سياسية قضية واضحة حتى على مستوى عقيدة التوحيد، مع أننا قلنا أن عقيدة التوحيد قضية ناصعة واضحة جلية لا يمكن أن يختلف فيها اثنان، ولكن الدوافع التي تجعل هؤلاء يحاولون أن يستغلوا الثغرات التي يمكن من خلالها أن يدخلوا فيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بأن الاختلاف الموجود في قضية الديانات ليس منطلقاته منطلقات علمية أو منطلقات عقائدية، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ليه؟ شنو السبب؟ يقول بغيا بينهم، الدوافع التي دفعتهم عملية البغي. لكن هاي عملية البغي أو عملية التحاسد أو عملية السيطرة، هذه كيف يلبسونها ثوب الدين، ثوب التوحيد، للوصول إلى مصالحهم، للوصول إلى أهدافهم. فتتلاحظ على مستوى قضية التوحيد هناك فيها جوانب يمكن أن تستغل. إذا جئنا مثلا إلى قضية العدل الإلهي، قضية العدل الإلهي أيضا تم استغلالها استغلال كبير جدا من قبل الحركات السياسية في أيام الخلافة العباسية. حدثت معارك كبيرة جدا بين الأشاعرة وبين المعتزلة باعتبار أن الأشاعرة يقولون بأن الإنسان مجبور وأن الله كتب عليك كل أعمالك وليس لك من حرية وليس لك من اختيار فيما تقوم به من سلوكيات. المعتزلة على خلاف ذلك حصلت مصادمات كثيرة واستغلتها الخلافة العباسية استغلال كبير وبشع جدا لتدعيم ملكها، لتدعيم سلطانها وسلطتها. أيضا تم استغلال قضية العدل الإلهي، قضية القضاء والقدر، قضية الإمامة. قضية الإمامة على حد تعبير الشهرستاني في الملل والنحل يقول ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما استغل أو كما سل السيف على الإمامة في كل زمان. كم قتلت الناس، كم سفكت الدماء، كم نهبت الأموال، كم خربت الديار بسبب دعوى الحفاظ على الإمامة. طبعا القضية مو فقط تتوقف عند المسائل الدينية. سواحد لعله يقول معقولة يعني هذه العقائد الدينية كلها تكون سبب ومنشأ للحروب والصراعات؟ لا، القضية لا تتوقف عند ذلك، لأنه هو الدافع مو دافع ديني، هو الدافع دافع البغي حتى على مستوى الأفكار الإنسانية. خذ على سبيل المثال أكبر حرب صارت في تاريخ البشرية، الحرب العالمية الثانية، مو صحيح؟ الحرب العالمية الثانية أزهقت قرابة 10 مليون إنسان، قتلت أكثر من 10 مليون إنسان. سبب الحرب العالمية الثانية للحفاظ على القومية بدعوى الفكر القومي، باعتبار هتلر كان يناصر القومية الألمانية النازية والعرق الآري، والذي كان يريد أن يعمم أو أن يجعل هذا العرق هو الذي يسود على كل أصقاع المأمورة. لما تأتي مثلا إلى فكرة حقوق الإنسان، فكرة حقوق الإنسان شعار راقي جدا، جميل، براق، ولكن تم استغلال هذا الشعار وألقيت قنابل على هيروشيما، القنابل الذرية، بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان، بدعوى الحفاظ على النظام العالمي، وهكذا دعوى الحفاظ على الديمقراطية وعلى الحرية. حصلت حروب ومجازر لا عد لها ولا حصر. فهناك إمكانيات لاستغلال العقائد الدينية أو الأفكار الإنسانية ومحاولة الدخول من فجواتها، من ثغراتها، من نوافذها لتدعيم ولتوظيف أهداف سياسية معينة. عقيدة الإمام المهدي أو العقيدة المهدوية ليست بدعا عن هذه العقائد وعن هذه الأفكار، أيضا تم استغلال هذه العقيدة ومحاولة تجهير هذه العقيدة لأغراض ولأهداف ولتوظيفات سياسية معينة وللوصول إلى مبتغيات محددة.
طيب سمحت الشيخ، يعني هذه العقيدة يعني كما تفضلت يعني ربما تكون أيضا وحصلت أن تخترق هذه العقيدة وأن تدخل هناك عناصر مشوهة لهذه العقيدة. لكن هل هناك نلحظ بعض العناصر التي أدت إلى أن تكون قاعدة ينطلق منها المدعي أو المرتد عن هذه العقيدة؟
طبعا يعني احنا شوف لما نقول اكو عملية استغلال لقضايا التوحيد للقضايا العقائدية، الغريب انك تجد انه شخصية مثل امير المؤمنين عليه السلام اللي هو مولى الموحدين، هو امير المؤمنين، مولى الموحدين وامير المؤمنين، تم قتله لاجل الحفاظ على عقيدة التوحيد ودعوة الخوارج. يعني عبد الرحمن بن ملجم ترى ما كان الرجل شراب خمر مثلا، او ما كان الرجل غير مصلي، لا الرجل كان يصلي أساسا. الخوارج معروف عنهم أنهم أصحاب الجباه السود. شيخ المطهري يقول كان أحدهم إذا سقط في الميدان ومضمخا بدمه يقول اللهم عجلت إليك لترضى. الخارجي إلى هذه الدرجة، مخدوع إلى هذه الدرجة، هو يأتي ويقاتل علي بن أبي طالب بدعوى أنه جاء للحفاظ على التوحيد والإيمان. عبد الرحمن بن ملجم ضرب أمير المؤمنين في محراب صلاته وهو يقول له الحكم لله لا لك يا علي، إن الحكم إلا لله. الإمام التفت إلى هذه الكلمة وإلى هذا الشعار ويريد أن يبين أن هذا الشعار يتم استغلاله استغلال سيء. قال هذه الكلمة كلمة حق، هذا شعار شعار صحيح، لا حكم إلا لله، ولكن كلمة حق يراد بها باطل، هدفها باطل، عملية توظيف. قضية الإمام المهدي أيضا، يأتي بعض الناس ويزعم بأنه أنا جئت لتذكير الناس. شوفت الآن بعض الفضائيات يظهرون عليها بعض الدجاجلة، بعض المنحرفين بدعوى الحفاظ على عقيدة الإمام المهدي، بدعوى الحفاظ على روايات أهل البيت، وهو يكفر هذا ويكفر ذاك، يسب العلماء، يشتم الأولياء، بدعوى شنو؟ بدعوى أنه أنا جئت لتدعيم فكرة الإمام المهدي في المجتمع عليه السلام. فنحن لما نأتي إلى دراسة القضية المهدوية نجد أن هناك فيها بعض العناصر، هذه العناصر فيها قابلية للاختراق. طبعا هذه العناصر هي عناصر تعتبر عناصر قوة للعقيدة المهدوية، ولكن بنفس الوقت التي هي تعتبر فيه عناصر قوة هي بنفس الوقت يمكن أن تخترق من قبلها. يعني على سبيل المثال، عقيدتنا بالإمام المهدي قائمة على أساس قضية الغيب، والقضية الإمام المهدي مو قضية مشهودة بالنسبة إلينا، يعني نحن لا نرى الإمام المهدي بأعيننا. قضية الإمام المهدي قائمة على أساس الغيب، وقائمة على أساس وجود إمام غائب نحن في انتظار خروجه. فإذا كان الإمام غائب، هذه سوف يكون هناك مجال للإدعاء فيها.
طيب يعني سمحت الشيخ، يعني معذرة، إذا كان غائبا وتفضلتم أن هذه المسألة ربما تخترق، لكن رواية أهل البيت، الكلام من أهل البيت، وضعوا لنا قوانين وأحاديث وروايات جاءت متواترة وصحيحة تبين لنا القضية بصفات الإمام وسمات الإمام سلام الله عليه، فكيف يكون هنا الجانب لأن يخترق هذا الأمر؟
أستاذ حسام، مهما كانت التوصيفات واضحة، مهما كانت العلامات بارزة، القضية لم تكن عيانية. يعني أنا شوف، لو كنت في زمن الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر أنا جالس معاه مثلا ويقول لي ولدي جعفر بن محمد هو الإمام، أو كنت جالس مع الإمام الصادق ويقول لي ولدي موسى بن جعفر هو الإمام، أراه بعيني، أسمعه بأذني، لا يمكن بعد ذلك أن أخدع وأقول بأن الإمام الصادق ليس هو هذا الإمام الذي أشار إليه الإمام الباقر. لا يمكن أن يأتي أحد ويخدعني، نعم، ويقول لي بأن الإمام الكاظم ليس هو هذا الإمام الكاظم وإنما هو رجل آخر. قضية الإمام سلام الله عليه، مع أنه هناك كم هائل واستفاضة روائية كبيرة جدا أعطت صفات الإمام وبينت العلامات التي تسبق ظهوره، لكن الذي عنده هدف معين يستطيع أن يناور، وخصوصا على مستوى التأويل، على مستوى التأويل يمكن أن تحرف كل هذه النصوص، ولذلك حتى على مستوى القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب كما يقول الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا، كتاب رصين محكم جدا، ولكن من يريد أن يستغل وأن يوظف القرآن الكريم لأهداف معينة بإمكانه أن يستغل ذلك. ولذلك حتى الخوارج استغلوا القرآن، أساسا كل الفرق اليوم اللي موجودة، كل الفرق حتى الفرق الباطلة تستطيع أن تأتي بآيات وتضحك بها على الآخرين وتقول هذه الآيات تشكل دليلا على مدعانا. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ. شوف لاحظ، القرآن هذا الذي أنزله الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه، يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يمارسون عملية التأويل. يعني احنا نشوف من ضمن العلامات التي قالت بأن الإمام لا يظهر إلا بوجودها، قالوا بأن الإمام لا يظهر إلا بوجود السفياني على سبيل المثال. يأتي البعض ويؤول هذه القضية، السفياني غير موجود وهو يريد أن يدعي أنه هو المهدي أو أنه سفير المهدي، يؤول قضية السفياني ويقول السفياني ليس بشخصية، ليس برجل، السفياني عبارة عن ظاهرة، ظاهرة لبعض الظلمة، ظاهرة لبعض الجائرين. الدجال مثلا لا يقول بأن الدجال هو عبارة عن رجل، وإنما الدجال هو عبارة عن الحضارة الغربية المادية التي تنظر إلى الأمور بعين عوراء. مثلا لما يأتي إلى بعض العلامات اللي تتحدث عن آخر الزمان وأنه قبل الساعة لابد أن تشرق الشمس من المغرب، يقول لا، الشمس هذه لا تخرج من المغرب، وإنما هو نفس خروج الإمام في الغيبة، من الغيبة هو عبارة عن خروج الشمس من مغيبها، من مغربها. أكو عملية شنو؟ ممارسة تأويل. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، ليش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. تصير عملية تأويل وتحريف للمعاني على غير ظواهرها حتى يخدع البسطاء ويخدع الناس. ولذلك أنت تجد الآن أغلب المشاكل الموجودة والصراعات الموجودة بين الفرق الإسلامية والمذاهب والمشارف الدينية المختلفة، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، الآن تجد كل المذاهب الدينية الإسلامية لما تتصارع فيما بينها صراعها وين؟ على مستوى التنزيل القرآني أو على مستوى التأويل؟ كل على مستوى التأويل. كل العراكات والصراعات هي داخلة في دائرة التأويل، كل واحد يجي أول ويحرف الكلام عن مواضعه. حتى على مستوى الديانة المسيحية، الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، هؤلاء أيضا حينما تأتي إليهم تجد أنهم يتصارعون فيما بينهم، مو في القضايا المهمة الواضحة والخطوط العريضة الغير قابلة للاختلاف، وإنما يحصل عندهم الاختلاف في الجوانب التي لها قابلية أن تؤول وأن تحرف. فكل الصفات والعلامات التي جاءتنا من الروايات والتي أكدت أن الإمام لا يمكن أن يخرج قبل هذه العلامات، وأن هذه الصفات تنطبق على الإمام انطباق تام وكامل، يأتي البعض يحاول أن يخدع الآخرين ويقول له بأن هذه الصفات لها معاني أخرى أنت لا تفهمها، أنت لا تدرك هذه المعاني. على كل، فالقضية الأولى أو العنصر الأول الموجودة في القضية المهدوية أن العقيدة المهدوية قائمة على أساس إمام غائب، وهذا الإمام الغائب نحن لم نره بأعيننا، فإن لم نره بأعيننا يمكن أن يأتي أي أحد ويحاول أن يخترق هذه العقيدة ويلبسها كما يلبس الثوب ويدعى أنه هو المهدي. من منا نحن رأى الإمام المهدي حتى نقول ليس هذا أو ليس ذاك؟ بعض الناس الواعين الملتفتين الذين يقرؤون الأخبار والروايات يمكن أن لا تنطلي عليهم هذه الحيل، يأتون ويمارسون عملية التأويل وتحريف المعاني حتى يلبسوا على الناس الفكرة التي يحملونها ويحاولون أن يزوروها. هاي العنصر الأول. العنصر الثاني أن القضية المهدوية تمتلك عملية انفتاح على المستقبل، يعني هي مو بقية العقائد قد غلقت أبوابها، وإنما بابها مفتوح على المستقبل، وخصوصا المستقبل السياسي. نحن نؤمن بأن الإمام حينما يظهر أهم قضية يمارسها هي عملية ممارسة العدالة السياسية التي من خلالها سوف تنعم البشرية بالرخاء الذي سوف يأتي به الإمام والعدل الذي سيأتي به الإمام. فإذا كانت القضية مفتوحة على المستقبل السياسي طبعا سوف تجد أن هناك الكثير من الطامعين، من الطامحين، من الذين يحاولون أن ينتهزون هذه الفرصة للوصول إلى السلطة وللوصول إلى الكرسي. وكما يقول القائل حبذ الإمارة ولو على حجارة، الناس يحاولون أن يتوسلوا وأن يصلوا إلى الكرسي بكل الوسائل، فكيف بقضية الناس كلهم مجمعون عليها أنها قضية مرتبطة بشكل وثيق بالقضية السياسية وبالسلطنة على الناس. هاي القضية الثانية، أو خلنا نقول
العنصر
الثاني الذي يحاول البعض أن يستغله وأن يستثمره وأن يوظفه لأهدافه السياسية. العنصر الثالث أن القضية المهدوية قضية وجدانية، قضية راسخة متجذرة كالشجرة الكبيرة بجذورها، متجذرة في النفوس الإنسانية، في القلوب الإنسانية، والإنسان بطبيعته يمتلك هذا الأمل الكبير الذي نعم يحلم به ليل نهار، متى سوف يظهر الإمام حتى يخلصنا مما نحن فيه من العنت، من الجور، من الظلم. هذا أمل كبير يحمله كل واحد من عندنا، والإنسان بطبيعته عجول يحب أن يتعجل الأمور. بعض الناس مثلا هو ما عنده مانع أن يجلس في البيت على أريكته، نعم على كرسيه ساعات متعددة، لكن يقدر يروح مثلا يجلس في عيادة الطبيب نص ساعة ما يتحمل الإنسان، هكذا طبيعته عجول. الله يقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، طبيعة الإنسان هكذا يتعجل. إذا كانت هناك حالة طبائعية عند الإنسان في العجلة لخروج الإمام، يمكن أن يأتي أحد ويستغل هذا العنصر أو هذه الظاهرة، يقرب له هذا الأمل، يقرب له هذا الحلم، ويقول له أنا الإمام المهدي، أنا ظهرت الآن وحلمك قد تحقق. طبعا سوف تجد أن هناك الكثير من الناس يتفاعلون مع هذه القضية، يقول لك مكان ما أنا أظل هذه السنين الطويلة أنتظر، ولعله يمكن أن الله يقبض روحي ويقترب أجلي ولا أرى الإمام، فيحاول هكذا ولو باللا شعور أنه يوهم نفسه أن هذا هو الإمام المهدي، فتستغل هذه القضية لأنها قضية وجدانية، ويحاول الكثير أن يلعب على هذا الوتر أنه الآن ظهر الإمام، الناس سوف يتفاعلون مع هذه القضية باعتبارها قضية وجدانية. طبعا إذا أضفنا إلى هذه العناصر الثلاث نقطتين اثنتين لها ارتباط مو في العقيدة المهدوية، وإنما لها ارتباط في نفس المجتمع. النقطة الأولى اللي لها علاقة بنفس المجتمع، يعني احنا نجمع النقاط الثلاث اللي يمكن أن ينفذ من خلالها، ونأتي إلى دراسة نفس المجتمعات ونفسيات المجتمع. في الغالب أن الكثير من الناس ما واضح عندهم أساسا الاطلاع أو فكرة معالم القضية المهدوية، هاي مشكلة كبيرة نحن نعاني منها.
هذا قصور من المجتمع سمحت.
طبعا هم قصور عند الناس عند المكلفين. احنا الآن نعاني من مشكلة كبيرة جدا أستاذ حسام، أن هذا المجتمع اليوم لا يقرأ، هاي المشكلة الكبيرة التي نعانيها، مجتمعنا اليوم لا يقرأ، لعله يبقى ساعات طويلة يمارس عملية الألعاب الإلكترونية بوبجي وغير بوبجي، ولكنه لا يطيق أن يقرأ ورقتين في اليوم، لا يستطيع أن يقرأ لمدة 5 دقائق، لا يستطيع أن ينور ذهنيته بالمعلومات بروايات أهل البيت. فمعالم الفكرة المهدوية غير واضحة بالنسبة لكثير من الناس، فضلا عن عدم معرفة العقيدة الإمامة. كثير من الناس لا يفهمون عقيدة الإمامة كما أرادها أهل البيت عليهم السلام، يتصورون أن الإمام هو عبارة عن ضريح نذهب إليه نتوسل به لكي يقضي لنا الحاجات. أما حقيقة الإمامة، الإمام حينما يقول من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة، شنو معنى عارفا بحقه؟ لابد أن تفهم ما هو الإمام، ما هي وظيفة الإمام، ما هي صفات الإمام، ما هي خصال الإمام. إذا أنا لم أعرف ما هو الإمام، يعني على سواء عقيدة الإمام العامة، ولا أعرف من هو الإمام المهدي ومزايا الإمام المهدي، يمكن أي إنسان يأتي ويخترق هذه الفكرة بالنسبة لي.
سمحت الشيخ، حقيقة يعني هذا أمر يعني يضع هناك بعض الاستفهامات. البعض يتكلم أو يعيش حالة القرب للإمام بالحالة الفطرية وحالة الوجدان الطاهرة، حالة القرب بالروح الشفافة، لا يفكر ربما بأنه يذهب إلى يقول هذا إمامي وخلاص، هنا لا يذهب إلى الاطلاع ويبحث عن أمور ربما تتعقد عليه.
في الحلقات السابقة قلت إحنا عندنا مشكلة في موازنة العاطفة مع الوعي، أكبر مشكلة إحنا نواجهها هي هاي القضية. أنت لعله يمكن أن تجد كثير من الناس من خلص المؤمنين ولكن على مستوى العاطفة، لكن على مستوى الوعي على مستوى الفهم تجد أن عندهم ثغرات وفجوات كثيرة جدا وكبيرة جدا. ولذلك أنت تجد أنه يمكن، يعني إحنا لو كنا نعرف عقيدة الإمامة كما أرادها أهل البيت، هل يمكن أن يأتي إنسان وهو لا يعرف أن يقرأ القرآن، هذا الذي يدعي الآن هو اليماني وأنه ابن الإمام الحجة وأنه هو مبعوث من قبل الإمام وأنه رسول الإمام وأنه معصوم، يأتي وهو لا يعرف أن يقرأ القرآن الكريم، لا يستطيع أن يقرأ جملة واحدة بدون أخطاء نحوية بدون أخطاء لفظية؟ أنا لو كنت أعرف معنى الإمامة لا يمكن لهذا الإنسان أن يخدعني أو أن يحتال علي، لأن الإمام يقول أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء. يأتي هذا لا يستطيع أن يقرأ قل هو الله أحد بشكل صحيح. الإنسان الذي لم يقرأ الإمامة ولم يفهم حقائق الإمامة وصفات الإمام، يمكن أن يأتي عليه إنسان مثل هذا لا يعرف أن يقرأ وأن يكتب ولا يعرف حتى أن يقرأ القرآن حتى يخدعه. هذه قضية. القضية الثانية وجود أدعياء، وجود أجهزة مخابرات تحاول أن تستغل هذه العقيدة للوصول إلى مبتغياتها إلى أهدافها. شوف هؤلاء حينما يأتون لا يأتون بشكل سافر بشكل واضح. أكو كلمة جميلة رائعة منسوبة لعيسى عليه السلام، أنا قرأتها في الإنجيل وهي كلمة جميلة، عيسى عليه السلام هكذا ينسب له هذا الكلام، يقول احذروا الأنبياء الكذبة، يحذر احذروا الأنبياء، هناك أنبياء ولكنهم كذبة، احذروا الأنبياء الكذبة فإنهم يأتونكم بثياب الحملان. الحملان صغير الحمل، الحمل هذا صغير الخروف، صغير الخروف هذا الضأن هو أجمل وأكثر الحيوانات وداعة وبراءة. يقول هؤلاء حينما يأتونكم، يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة. يحاول أن يخطف هذا الإنسان المؤمن بذلك الثوب الجميل. أنت الآن حينما ترى هذا الحمل لا يمكن أن نعم أن تسيء الظن به، لأنه يأتيك بأجمل صورة بأبهى صورة، ولكنه هو من الداخل عنده أغراض سيئة وعنده أهداف ثانية. ولذلك هذه القضية تم استغلالها استغلال كبير، وتم تطويعها لبعض الشخصيات. قبل أيام أنا أسمع أحد الأخوة المتصلين يقول لي شيخنا لماذا لا نؤمن بهذا الذي يزعم أنه ابن الإمام المهدي، أوليس نحن نعتقد بالوصايا أو بالوصية، نحن مذهبنا قائم على الوصية، صحيح آمنت بالله، وهذا يدعي أنه لو يعني يا أخي يا عزيزي يا مسكين، نحن وإن كنا نعتقد بالإمامة والوصية ولكن لا يمكن أن نؤمن بكل من يأتي ويدعي أنه موصى من قبل الإمام. الإنسان لابد أن يمتلك وعي، لابد أن يمتلك الفطانة للتمييز بين الأمور. فنحن وصلنا إلى أن العقيدة المهدوية فيها بعض العناصر، هذه العناصر وإن كانت هي عناصر قوة للعقيدة المهدوية ولكن يمكن استغلالها. بينا أن العنصر الأول أنها قائمة على إمام غائب، هذا الإمام الغائب نحن لم نره بأعيننا، لو رأيناه بأعيننا لا يمكن أن يأتيني فلان أو فلان ويدعي أنه هو الإمام. هذا العنصر الأول الذي يمكن أن يخترق من قبل البعض.
سمعت الشيخ الأخ أحمد من بغداد يسأل أنه هناك روايات يعني نقرأها تخص مسألة الأتراك وأحداث يعني الترك، فيقول هل أن مسألة تدخل الترك في شؤون التشيع وغيرها،
هذه الروايات التي لها علاقة وارتباطات بقوميات معينة أو بجهات أممية محددة، لا يمكن لي أن أسلط أو أن أسقط الرواية على فئة محددة في زماننا. نحن لا نعرف هل أن الإمام سوف يظهر مقترنا أو معاصرا
لهذه الأحداث أو غيرها،
أو لغيرها. لا أستطيع ولا أتجرأ أن أفسر هذه الروايات بأحداث نحن نعاصرها. هذه القضية ينبغي علينا أن نترفع عنها فضلا عن أنها تشكل لنا وتحدث لنا إشكالات. أنا الآن إذا أريد أن أقول للناس بأن هناك إشكالية سوف تحصل بين الإمام ومع القومية الفلانية، هذه تحدث إشكالات كثيرة في واقع الأمر وتصبح بعدها تبعات. أحمل الدين وأفسر الدين على ضوء قضايا أنا أعتقدها على مستوى تحليل السياسي. فهذه الأمور نحن إن شاء الله تعالى في المستقبل سوف نتحدث عن المعارك التي يقوم بها الإمام سلام الله عليه، وبحسب الأخبار الواضحة والصريحة والتي لا تقبل الالتباس.
يعني سمعت الشيخ ربما بعض الروايات فيها هذا الترميز ولكن هي إشارة أيضا أن لا تضعوا هذا الترميز وفق حالة معينة أو في إطار معين.
هذا الذي أريد أن أقوله، لا يمكن أن أتي وأنا عندي مشكلة فرضا مع الدولة الفلانية أنا أقول بأن مشكلة الإمام سوف تكون مع هذه الجهة أو مع تلك القومية أو مع تلك الأفراد. الإمام الحسين على سبيل المثال مولانا، الإمام الحسين لما ظهر في كربلاء وقاتل في كربلاء، تعرف أن قائد الجيش الأموي وهو الحر بن يزيد الرياحي في لحظة واحدة تاب وصار مع الإمام الحسين. وهب الكلب مولانا كان شاب نصراني لا يعتقد لا بالإسلام ولا بالقرآن الكريم، لما ظهر الإمام وإذا به يستشهد ويستشهد مع الإمام. عندنا في الروايات أن الإمام إذا ظهر سوف يؤمن به أمثال عبدة الشمس والقمر، وسوف يخرج من هذا الأمر ممن كان فيه. فنحن لا يمكن أن نعطي ضابطة كلية أن كل هذه القومية أو كل هذه الدولة سوف تشكل مشكلة مع الإمام. هذه القضية لا يمكن أن نفسرها. صحيح هناك إشكالات سياسية بين الدول، هناك إشكالات سياسية بين القوميات على قدم وساق، ولكن لا يمكن أن أخذ الرواية إلى جهة محددة حتى أحمل هذه الروايات المعاني التي أنا أؤمن بها في الساعة التي أنا أعيشها. هاي ينبغي أن نتنزح.
أحسنتم شيخنا. سمعت شيخ الأخ أبو جعفر من الديوانية يقول هذا يعني هؤلاء المدعون للسفارة كما تفضلتم لا يجيدون قراءة القرآن ولا يجيدون حتى الكلام، يقول وينشرون على مواقع التواصل تفاسير جديدة للقرآن وآيات يأخذونها يلون عن قل آية وتفسيرها إلى
القراءات، يقول هذه قراءاتنا خاصة. شوف مولانا، أنت حتى لو تلزم لك إنسان لص وحرامي وهو يسرق سوف يبرر سرقته ويقول لا أنا لم أسرق، هذا حقي. تجد إنسان مرتشي في بعض الدوائر الدولة أو يسرق من ممتلكات الدولة وتأخذه بيدك سوف يقول لك لا أنا لم أسرق هذه حقوقي. الإنسان دائما يستطيع أن يبرر أخطاءه، هو يقول هذه قراءتنا الخاصة، القراءات التي يقرأ بها العرب، القرآن نزل بلغة العرب والعرب نحن وليس غيرنا ونعرف كيف يتكلم العرب. حينما يأتي العربي، هذا الأخ الآن فليسألهم، حينما يأتي العربي ويجعل الاسم المجرور مرفوع ضربت زيد، هذا كفر في اللغة العربية. لا توجد قبيلة حتى من القبائل البدائية للعرب يجعلون المجرور مرفوعا ولا يجعلون المنصوب مضموما. هو يقطع على هذه المستويات. هسه مرة واحد يريد أن يقرأ القرآن، عندنا 10 قراءات، عندنا الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، هذه قراءات. لكن يأتي إنسان يخطأ في النحو، في النحو يخطأ، يرفع المجرور ويكسر المنصوب ولاعب باللغة العربية. لو سمعه سيبويه لا 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 أقض أركانه أقض مضجعه في القبر. أخطاؤه لا يمكن أن تصدر حتى من الإنسان. عند بعض الأخطاء السليقة العربية لا تقبلها. سلمت على زيد، هذا أصلا اللسان ثقيل على اللسان، حتى لو ما قارئت لغة عربية، حتى لو ما دارس نحو، لا يمكن أن تقول سلمت على زيد. سلمت على زيد، هو يخطأ على هذا المستوى. فهذه
هذه أبسط القواعد،
أبسط القواعد أساسا. هذه ليست قواعد، هذه لا يحتاج الإنسان أن يقرأها في المدارس، وهو يخطأ على هذا المستوى. وعنده تسجيلات موجودة على اليوتيوب بإمكانهم، هناك بعض الإخوة من رصد هذه الأخطاء ووضحها بشكل واضح جدا. هم يحاولوا، وصلت بهم الجرأة أن يقولوا بأن أئمتنا السابقين أيضا كانوا يخطئون في النحو.
والعياذ
بالله. إيه نعم. وصلت بهم النوبة أن يتهموا نفس الأئمة عليهم السلام بأنهم يخطئون في النحو، ونحن لسنا بدعا من أخطاء الأئمة. مع العلم عندنا روايات كثيرة، الإمام الصادق يقول اعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتليهم بأخطاء تفضحهم، كما هؤلاء الذين يظهرون على بعض القنوات الفضائية ويمارسون الدجل والشعوذة، وتجد أنهم يقعون في نقاط سقوط لا يمكن أن ينخدع بها الإنسان. هذا واضح جدا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يفضحهم، يريد أن يبين حقائقهم للناس.
شيخنا الكريم، نكمل مع الأسئلة مع جنابك الكريم. الأخ أبو علي، وربما الأخ أبو علي مع الأخت أمري تاج من كربلاء، بنفس السؤال يقول ما هي القاعدة التي نتعرف بها على الإمام سلام الله عليه من كلام أهل البيت؟ وأمري تاج تقول كيف تكون لنا الهداية بالإمام،
كيف يمكن أن يهدينا الإمام
وهو غائب؟
نعم. طبعا إن شاء الله تعالى أعد الأخوة المشاهدين، إذا الله وفقنا في ليلة من الليالي نتطرق ما هي فائدة الإمام وكيف يمارس الإمام الهداية للناس. الإمام يمارس عملية الهداية. الله يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة، وجعلناهم أئمة، آيتين أو آيتان تتحدثان عن الإمامة، وكلا الآيتين تحدثتا عن الهداية. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وظيفة الإمامة هي الهداية. لكن كيف يمارس الإمام الهداية وهو غائب عنك؟ أساسا سوف نتحدث إذا وفقنا الله، من هو الغائب، نحن أم الإمام؟
هذا سؤال دائما ما يتكرر سمحت الشيخ.
هذا قضية مهمة. الكثير من الناس يعتقدون أن الإمام هو الغائب، الحقيقة نحن الغائبون عن الإمام.
نستفيد بهذا الكلام إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى
بإذن الله. الأخ عبد العباس من الكوت، وربما حتى في دقائقنا الأخيرة مع جنابك الكريم والسادة المشاهدين، يقول هذا التشويه والتضليل وصل إلى أحاديث أهل البيت، أيضا أشاروا إلى أن هناك تشويه وتضليل لبعض الأمور. أيضا ذكر أنه الأدعية ذكرت ما يجري والاقتداء بأهل البيت من خلال هذه الأدعية. سمحت الشيخ يقول أيضا بعض الروايات
بينت الروايات الضالة
نعم يظهر بالسيف، في حين أن بعض روايات أهل البيت يعني تقول أنه يظهر بعلم جديد يخرج الحروف العلم المتبقية صحيح. وهكذا
الإمام سلام الله عليه هناك عنده عمل على مراحل. الإمام سلام الله عليه في بداية الأمر سوف يواجه بالمعاندين، كثير من المعاندين سوف يقفون في قبال الإمام سلام الله عليه، وهؤلاء المعاندون لا يمكن لهم أن يرضخوا أو أن يرضوا بدولة الإمام سلام الله عليه. والقرآن يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره. هناك مجموعة سوف تكره ظهور الإمام، ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، فلا بد أن يتصادموا هؤلاء مع الإمام، وهؤلاء الذين سوف يتصادمون مع الإمام لا بد أن الإمام سوف يقيم عليهم حكم الله سبحانه وتعالى. هذه مرحلة من المراحل، وهي لعله لا تتجاوز السنة الواحدة، في بعض الروايات تقول 8 أشهر الإمام يحمل سيفه، بعد ذلك سوف تكون هناك مرحلة ثانية، وهناك عدة مراحل في دولة الإمام، لعلنا تطرقنا إليها في الحلقات السابقة قبل شهر رمضان إلى صفات وسمات دولة الإمام. دولة الإمام دولة متطورة حتى على مستوى القوانين والنشأة، هذه قضية.
شيخنا الوقت داهمنا،
نرجع الموضوع إن شاء الله في الحلقة القادمة
إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ ضيفنا الدائم الشيخ عمار البغدادي، جزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
الله يبارك فيك.
عفوا عندنا وقت، معذرة لم يكن طيب عندنا دقيقتان، معذرة من أستاذ المشاهدين ومعذرة من أستاذ المخرج لم يصل الصوت بشكل واضح. شيخنا يعني حقيقة لكم الكلام إذا أحببتم أن تضعوا بعض الأمور أو نقاط للأستاذ المشاهدين.
هناك عملية مراحل، هناك مرحلية في دولة الإمام سلام الله عليه، هناك استعمال للسيف بشكل محدود، وسوف نتطرق إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة متى يمارس الإمام عملية الأين، ومتى يمارس عملية الإمام عملية القتل والقتال ومع من، ونتطرق إلى كيف نجمع بين هذه القضية وبين الرفاهية الاقتصادية وبين نشر العدالة. القضية الأخرى والتي أشار إليها الأخ عباس أتذكر من الكوت
عبد العباس
الذي قال بأن الإمام يقول إن أمرنا أوضح من هذه الشمس. بالفعل قضية الإمامة وتشخيص الإمام، ولعله أحد الأخوة أيضا سأل أنه كيف نشخص الإمام، إما أحد الأخوة أو إحدى الأخوات
نفس السؤال ربما بتشابه بس
لا، وأحد الأخوات سألت عنه كيف عن يهدينا
الهداية، وأبو علي أيضا سأل ما هي القاعدة التي نعرف فيها الإمام.
هناك صفات كثيرة ذكرتها الروايات، أنه قبل ظهور الإمام هناك علامات لابد أن تتحقق حتى يظهر الإمام، من قبيل ظهور السفياني، من قبيل ظاهرة الخسوف والكسوف، من قبيل الخسف الذي يحصل في البيداء، من قبيل هناك علامات سوف نتطرق إليها في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى. هذه العلامات لابد أن تتحقق حتى نعتقد حينها بظهور الإمام سلام الله عليه. قبل هذه العلامات لا يمكن لأي أحد أن يعتقد بظهور الإمام
سلام الله عليه. شيخنا الكريم الآن نختم حقيقة اللقاء مع جنابك الكريم ومع السادة المشاهدين، شكرا لك للمرة الثانية، ومتعدد الشكر لجنابك الكريم.
الله يبارك فيكم، لكم الشكر موصول والجميع الأخوة، الله يحفظكم الجميع الأخوة المشاهدين،
جزاكم الله خير، وأيضا الشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام. سنكون معكم بإذن الله في الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت أنتم في رعاية الله. Hallelujah.